نتوق إلى العلم من
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وإياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا سؤال تفاعلي.
نعم.
سؤال تفاعلي يقول: هل اطلعت على كتاب مفيد في الجانب الصحي يناسب عامة الناس، وما ميزته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه مولاه. أما بعد، أرجو أن يكون أكثر المداخلين من الأطباء، لأنهم الحقيقة أولى الناس بالإفادة في مثل هذا الموضوع. غالبا السؤال التفاعلي إنما يطرح على الناس ليتفاعلوا معه ويأتون بتجاربهم. أسئلتنا التفاعلية تتغرض منها استنطاق التجارب حتى ينتفع منها الناس. في مثل هذا مثلا، إن يعني أخواننا اللي لهم علاقة طبية، صيدلية، جانب رياضي، أي مكان ممكن يفيدون ترى في هذا الباب، مع العلم أن غيره ممكن أيضا يفيد من مواقع الاطلاع والاستفادة والنفع. وكثير من الإخوة الأفاضل طالعوا بعض الكتب، وإن كان ترى لك يطالعون نصائح وشيء من ذلك، لكن نريد نشوف، خلنا نستنطق التجارب لعل تظهر أشياء كتب ليست على البال.
أخونا عبدالله بن مصفر يقول: كتاب الطب النبوي لابن القيم الجوزية كتاب نافع في بابه، مهم لكل طبقات المجتمع، ومما امتاز به هذا الكتاب أن كل ما فيه مستند على حديث النبوية، وكذلك سهولة عبارته وقربه من متناول الجميع.
أما كتاب اللي طبعا هو أفرد من أصل لاد المعاد، لاد المعاد كان في باب من الأبواب خاصة ابن القيم رحمه الله للطب النبوي، يعني ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في جانب الطب والتداوي. هذا الباب بالذات لطوله ولنفاسة ما فيه أفرد بالطباعة، وصار فيما بعد يعرف بالطب النبوي لابن القيم، وله ما ألفه استقلالا أصلا، هو تبع هذا من جهة. هو له عرض من الطبعات كثيرة جدا، لكن طبعته الجيدة المفيدة المحققة هي اللي طبعت ضمن سلسلة أعمال ابن القيم في عالم درع عن الفوائد، الآن هي ضمن إصدارات عطاءات العلم، وهذا أحسن طبعاته، هو من ضمن زاد المعاد. طبعا ابن القيم رحمه الله إنما عالج القضايا التي وردت في الآيات والأحاديث وتكلم عنها، فيأتي بها ويعالجها ويذكر، أو ما عرف عن متقدمين وكبار أئمة الطب المعروفين الذين كتبوا أشياء من تجارب وصارت مثل المتفق عليها بين الأطباء في زمنهم يعني ومعروفة، فيذكرها تبعا لبعض الموضوعات وشيء من ذلك، ويطيل في القضايا العلمية المتعلقة بالآيات والأحاديث وما يتعلق بها ويجيب عن إشكالات وشيء من ذلك. فهو ليس في اللي هو السؤال تحت السؤال، يعني في الصحة العامة نتكلم الآن، يعني هو ما ينطبق عليه أنه كتاب في الصحة العامة ليه إرشادات وشيء، وإن كان هو كتاب أصلا لا يخلو من هذا، لكنه هذا يأتي أحيانا منزويا تحت الأسطر في ضمن علاجاتي وتقريراتي وأسهاباتي في الكلام عن ما ورد يعني في النصوص، أو بعض هو يتكلم بعض الأمراض، لأنه ورد بعض الحديث بعض الأمراض ورد بعض الحديث فيذكر ما فيها وأشياء من ذلك. وأنا أثني موضع آخر، لكن الموضوع الآخر يتعلق بأشياء في خلقة الإنسان، في كتاب التبيان في أيمان القرآن لابن القيم رحمه الله، لما جاء عن قول الله عز وجل: في أنفسكم أفلا تبصرون، وأفاض الكلام على مسألة النفس الإنسانية من بداية تكوينها، من كونها نطفة إلين إلى وكيف هي في الرحم وتتشكل إلين يخرج، وما يكون في النطفة وفي الرحم شيء 150 صفحة في المطبوع، يعني في المحقق الكتاب اللي حققته أنا أو النسخة اللي حققتها، هي أيضا من ضمن عطاءات العلم أو عالم الفوائد. فأفاض الكلام جدا، يعني اللي يجمع بين ذاك الكلام مع هذا الكلام، فيجمع خلق الإنسان الأول ثم بعد خلقه كيف يكون يدبر نفسه، فيجتمع عنده الأمر كاملا، وفيه فوائد عجيبة. ابن القيم رحمه الله طبعا أنا ما تبين لي بالذات من أين ينقل ابن القيم التقريرات الطبية، لأنه ما هو طبيب، يعني هو ما هو طبيب حتى يقال هو نفسه طبيب فكتب فيؤخذ على أنه طبيب صاحب تجربة وصاحب علم في الباب وإفادات. هو قطعا له مصادر، أنا حقيقة ما تبين لي مصادره بالضبط الطبية، المعلومات الطبية فين ينقلها، وليت يعني، وأنا إلى ما زلت الآن أبحث، وعرضت على كثير من الناس يعني من اللي لهم عناية بموارد ابن القيم ما أفادوني بشيء حتى الآن، وأتمنى إن شاء الله من الإخوة أي أحد عنده أفادة بهذا الباب. طيب دعك من مقاطع كذا يعني أجزاء، لا هذه عرفناها، لا لا، المعلومات الثرية الهائلة هذه من فين يعني؟ من فين جابها؟ من أي كتب الطب المتقدمة نقلها ابن القيم رحمة الله عليه؟ أتمنى أن نحصل عليها. هاتت
وسطور تقول: كتاب صحتك بين يديك. ما يميز هذا الكتاب أنه تناول موضوع الحفاظ على الصحة من خلال الطعام والشراب والصيام. جميل. بعيدا عن الدواء والعقاقير الطبية.
أي أحسن. هذا جيد، هذا في الصميم، إجابة في الصميم. هذا لعله يستفيد منه الإخوة. أنا الحقيقة ما اطلعت عليه، لكن لعله يستفيد، لكن إن شاء الله الإخوة يفيدون أيضا بالمعلومات الكاملة يعني من المؤلف.
المؤلف جاب صورة الكتاب لعزيزة صبحي.
تمام، صورته طيب. طيب هذا جميل، أحسن أحسن.
بن محمد يقول: القرآن الكريم ونزل، قال الله: ونزل القرآن وهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة.
والله جزاه الله خير أخونا محمد، يعني
بن محمد
يا بن محمد، نشكر له جزاه الله خير يعني إفادته هذه، وإن كانت ليست يعني في صميم الإجابة التي المقصودة. والقرآن أصلا ليس فقط يعني مو كتاب طب ولا صحة عامة، ليس لهذا يعني ينزل، ولكن لا، وإن كان لا يخلو من هذا. إحنا ما نتكلم عن مسألة هذه، كان يعني هل معقول كل سؤال سنسأله إن سألنا في التاريخ سيأتي واحد يقول القرآن الكريم لأنه في تاريخه، إن سألنا كذا يقول القرآن الكريم، سألنا عن الفقه يقول في القرآن الكريم. القرآن لا شك أن فيه خير الدنيا والآخرة، لكن سؤالنا نحن شيء يتعلق بالأشياء الإجرائية اللي يحتاجها الناس في طبيعة أجسادهم، مما يتكلم فيه الأطباء أو الناصحون المرشدون وشيء من ذلك، يعني شيء من تجارب، فيه تجارب يعني.
أبو محمد يقول: كتاب كن طبيبا لنفسك لنجلاء كردي. جميل. ميزته السهولة والوضوح وحسن التنظيم.
جميل جدا، وهذا أيضا من الإفادات. وأصلا أظن نجلاء كردي لها عدد من المصنفات والكتب والمؤلفات في الباب. نعم، ها
انتهت إجابتها.
طبعا من الناس المشهورين في الباب لهم الحقيقة باع واسع وكتابات رصينة موثوقية، يعني يثق بها الناس بسبب الخبرة الطويلة لهم وانتفاع الناس بعلمهم. الدكتور محمد علي البار حفظه الله له كتابات ممتازة ومؤلفاته كثيرة جدا، يعني أكثر تربو على 30 مصنفا في الباب أو أكثر، كله تتعلق بالقضايا الطبية، منها ما هي طبية متقدمة ومنها ما هي طبية، حتى في الطب البديل له عدد من الكتب في الطب البديل أيضا عنده، وهو أصلا يتبنى هذا الخط. الدكتور حسان شمسي باشا أيضا له كتابات طيبة ومفيدة في الباب، وهؤلاء أكلا الدكتورين الفاضلين يتميزان بالخلفية الشرعية يعني والرؤية الإسلامية لكثير ما يطرحونه، وغيره إن شاء الله فيها مفادة، لكن حكونا بقى تجارب الناس. نسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ
بسم الله،
وإن شاء الله عز وجل يجعلنا كنا في صحة عافية ولا نحتاج لا ما بعد التطب ولا قبله. والواحد إذا عافاه الله عز وجل وكتب له الصحة والعافية ويسأل الله دائما ذلك وكتبه ويحمد الله على ذلك، ويجعل والأصل الفطرة هو طعام الإنسان وشرابه، وإذا سأل الله العبد أن يجعل طعامه يعني نعيما عليه ولذة ويذيقه لذته ويبقي فيه منفعته ويخرج عنه أذاه، وإن شاء الله يسلمه الله من ذلك، وإن شاء الله أنه في خير وعافية. سلمنا الله وإخواننا جميعا. نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله رسالة علمية متميزة، أصلها بحث في أحد الموضوعات الطارق المطروقة الدارجة عند علماء الحديث، وهو ما يعرف بمشكل الحديث. مشكل الحديث يقصدون به العلماء المعاني المشكلة في الأحاديث، سواء كان مشكلة لأجل التعارض الحاصل أو مشكلة لبيان بعض معانيها أو مشكلة لأجل أن لوجود ما يصادمها من أقوى منها أو شيء من ذلك، يعني تحتاج إلى بيان وتفسير وجمع وشيء من ذلك وتوضيح، فسمى مشكل الحديث. وصنف العلماء في ذلك عدد من الكتب قديما وحديثا، ابن قتيبة له كتاب والطحاوي وأشياء عدد من الأئمة، والشروحات المطولة للأحاديث ما تخلو من جواب الإشكالات الواردة في الأحاديث. هذا المشكل مع وجوده إلا أن أهل العلم تعاملوا معه بقواعد وضوابط كانت كاشفة وكانت منهجية لأجل كشف كثير من هذه الإشكالات. الذي حصل أنه الاتجاهات العصرانية المعاصرة اليوم العقلانية تدعي العقلانية وهي تريد أصلا طعن في الدين، فكان من ضمن مداخلها استغلت موضوع الإشكالات الواردة في الأحاديث وجعلتها مغمز ومطعن أصلا للطعن في السنة النبوية كلها. الغريب أنهم أخرجوا بعض القواعد لهم خاصة وجعلوا المشكل من الأحاديث الوارد في الأحاديث مثل الأمثلة الدالة على ما استنبطوا أو قعدوا له، قعدوا قواعد مبتورة أصلا ثم قاسوا عليها كل السنة النبوية بهذه الطريقة، يعني حكموا إلى السنة النبوية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد رمضان أحمد رمضاني وفقه الله في هذا البحث الماتع الذي أراد به أن يبين حقيقة تعامل هذا الاتجاه أو هذه الاتجاهات العقلانية المعاصرة مع الموضوع هذا في السنة النبوية وكيف استعملوه لدفع أو للدفع بالصدر في حجية السنة عموما، وسمى بحثه الاتجاهات العقلية المعاصرة في دراسة مشكل الحديث النبوي تحليلا ونقدا. تحليلا ونقدا، لاحظ معي الكتاب هو قدم له بمقدمة فيها أول شيء الاتجاهات العقلانية والمعاصرة ونشأتها وشيء من طرقها والمعروفين بها، ثم بعد ذلك بدأ ببيان التعريف المشكل بالحديث ما المراد به عنده علماء الحديث يعني أم أهل الصنعة أصلا، ثم بدأ يقسم الكتاب إلى فصول. لاحظ معي هذا الفصل الأول جعله للمبررات التي اتكى عليها الاتجاهات العقلانية لرد الحديث النبوي، فجعل كل مبرر منها هي ثلاثة، كل واحد جعلت مبحث خاص. الأول جعله المتخيل الإسلامي، المتخيل الإسلامي يعني يقول ما يقول أنه بعض الأحاديث جاءت بسبب المخيلات الإسلامية التي بنيت عند الصحابة يعني الجيل الأول مما بقي عندهم من المأثور القديم، يعني صاروا يتخيلون أشياء، هذا يكثر عند الغيبيات، حديث الغيب كله يحاكموها إن أشياء كانوا يتخيلونها تخيلا. يأتي لك يعرف لك متخيل ما هو المراد به عند الاتجاهات العقلانية، كيف نشأ شيء من نشأتها، ثم شوف علاقة متخيلها بالحديث المشكل كيف يربطونه، ثم نقد إجمالي، شو نقد إجمالي لهذا القاعدة والضابط عندهم، ثم نماذج لتوظيف هذه النموذج المتخيل كمبرر لطريقتهم. كل ترى الدراسات ماشي بهالطريقة. الثاني كان تسرب الأساطير كما يدعون السنة النبوية على نفس المنوال درسها، والثالث تأثير المقبليات الدينية والثقافية يعني التي كانوا عليها في الجاهلية أيضا على مسألة السنة النبوية موجود الإشكال فيها. طبعا الفصل الثاني جعلوا الأسباب عند الخطاب العقلاني المعاصر أسباب الاستشكال ما هي بالنسبة لهم، كل قسمها إلى قسمين، قسم يتعلق أصلا بقارئ الحديث وقسم يتعلق بنص الحديث. هذا الذي يتعلق بالقارئ أربعة أسباب كل سبب جعله في مطلب، والذي يتعلق بنص الحديث جعل أربعة أسباب كل سبب أيضا جعله في مطلب، ودرس كل واحد لوحده. الفصل الثالث عندنا الميادين المستهدفة عندهم عند أصحاب الاتجاهات العقلانية المعاصرة، ذكر أهم الميادين، ميادين الإعجاز، الإعجازات الواردة، ميادين المرأة، ميادين الغيبيات، ميادين السياسة الشرعية، طبعا كل ما يأتي بتمثيلات بمزاعم مما ذكروا. والكتاب الحقيقي يجمع بين المعاصرة اليوم ويجمع بين القديم، لأنه يحتاج يأتي لك بما قالوا هؤلاء النتنة في دفعهم أو في طعنهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يحاولون فعله، ثم يأتي بكلام الراسخين في العلم من الأئمة ويذكر شو هذه طريقتهم، هذه قواعد ينطلقون منها في بيان المشكل وشتان بين هذا وهذا، هذا الأئمة ينطلقون من تعظيم وحي الوحي والسنة النبوية أو من أصل استدبارها، ولهذا خلفياتهم التي استبطنوها في دفع السنة والإعراض عنها كان لها أثر كبير فيما هذه كلها درائع اللي مثلا متخيل إسلامي ولا وصل، هذه كلها درائع يتخذونها. الكتاب من إصدارات مركز البيان البحوث والدراسات وفقهم الله، هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية متميزة جدا لأنها تتعلق بقضية بعدد من الأبواب، باب السياسة الشرعية وما يتعلق بباب المعاملات النبوية وما يتعلق بباب المقاصد الشرعية في والقواعد والضوابط المتعلقة بهذا الباب. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حازم بن عبد الرحمن البسام وفقه الله في هذا الكتاب الضخم في رسالات العلمية جاء إلى موضوع المآلات، الاعتبار المآل في إصدار الأحكام الشرعية في الأمور والقضايا التي تتعلق بالسياسة الشرعية. السياسة الشرعية لها قواعد وضوابط عند أهل العلم معروفة جدا، ما هي اعتبار المآل، أهمية هذا الأصل عندهم في مراعاته، أهميته بحيث أنه اعتباره لا يؤدي إلى إهمال النص ولا يؤدي إلى اصطدام مقاصد شرعية. كيف يمكن الجمع بين جميع هذا، بين تعظيم النصوص الشرعية وإيجاد المقاصد الشرعية واعتبار المآلات كيف يضمن ذلك. سمى بحثه فقه المآلات وأثره في العلاقات الدولية دراسة تطبيقية في المقاصد والسياسة الشرعية. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حازم ابن عبد الرحمن البسام وفقه الله، الكتاب ضخم. طب لاحظ يا ولدي، هو بدأ في فصل التمهيدي اللي هي التعريف بالمقدمات المعروفة المشهورة اللي هو مقدمات مصطلحات البحث العلمي، وهو طريقة دارجة عند كل الباحثين نحن دائما نتجاوزها لأنها معروفة، عرف بها وكل شيء، لكن في المقدمة اللي مهم عندنا موضوع اعتبارات النالات عرف به والمراد وأهميته والأثر المترتب على إهماله وضوابطه وقواعد في الباب. ترى هذا يعتبر من محاسن البحث وخصائص فقه المآلات وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك تطرق في هذا الباب الأول. الباب الأول جعله أثر فقه قسم الكتاب لقسمين، كل قسم في باب. الباب الأول جعله لأثر اعتبار المآلات في السياسة الشرعية في أزمنة السلم، والثاني في أزمنة الحرب. شوف هذا الباب الأول أثر فقه المآلات في أحكام العلاقات الدولية زمن السلم، وقسمه إلى فصول. يعني الفصل الأول جعله خاص بالمعاهدات الدولية، طبعا تحت مطالب الفصل الأول. الفصل الثاني جعله خاص بتعدد مباحث لها، خاص بالعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية. والثالث والأخير بالنسبة لهذا اللي هو الباب الأول جعله خاص بالعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية. كل واحد يدرسه بطريقة القواعد الواردة في الباب، الأحكام الشرعية المتعلقة في الباب، ما ورد فيه من نصوص، المآلات وأهميتها في المتقلبات المعطية الآن دوليا وكيف يتعامل معها. الباب الثاني جعله خاص بزمن الحرب. شوف هذا الأثر فقه المآلات في أحكام العلاقات الدولية زمن الحرب، وأيضا جعل تحته فصول، فصلين، فصل يتعلق بمقدمات الحرب وفصل يتعلق بأثر ذلك في حال الحرب كيف يتعامل معها وشيء من ذلك. والكتاب الحقيقة حفيل ويحتاج إليه، خاصة في من يتسنمون موضوع القضاء، العلاقات الدولية أو الجانب الدبلوماسي أو جانب المعاهدات، وفيه قضايا معاصرة مثل الأسرى والتعامل معهم وكيف، وأبواب الهدنة وغير ذلك. الكتاب مجلد ضخم من إصدارات مركز البيان للبحوث والدراسات، وفقهم الله. هذا أيضا رسالة علمية متميزة، وهي ولدي هذا من الكتب اللي قرأتها قبل ما تطبع بسنين، يعني في أول ما نوقشت صورناه وقرأتها بالكامل. كانت الحقيقة هي من الكتب التي تغطي فجوة تاريخية في كيف كان حال الأمة وكيف صارت. يعني أنت لما تقارن بين حال الأمة من القوة والاستقلالية والعز، أشياء كثيرة، كيف حصل الآن الوضع هذا الحالي؟ يعني كيف انقلت في 100 سنة فقط؟ يعني ما الذي حصل عندنا؟ ما هي الفجوة التي حصلت حتى انتقلنا لهذا الانتقال المريع؟ نحتاج إلى كتب تشرح لنا هذه الفجوة 100 سنة حتى نرتب عندنا الفكر التاريخي للأمة كيف صارت مآلة. هذا من الكتب اللي تغطي هذا الجانب، وهو قيام جمعيات قومية، لأن الدعوة القومية ظهرت في 100 سنة هذه الأخيرة، وكان لها أثر في إضعاف الأمة عموما في أي مكان في كل جوانبها عموما، خاصة ما يتعلق في جوانب الاعتقاد وجوانب الوحدة الإسلامية وغيرها، لكن جوانب الاعتقاد بالذات. ثم بعد ذلك على من قامت الجمعيات القومية هذه، مؤسسينها، الأهداف التي كانوا يرمون إليها، والوسائل التي كانوا يتخذونها لتمرين مثل هذه الأسباب أو مثل هذه الأفكار. هذا بحث مطول قرابة 1000 صفحة بعنوان الجمعيات القومية العربية وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن 14 الهجري، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم الدبيان وفقه الله، وهو كتاب حفيل من الجانب التاريخي ومن الجانب العقدي والجانب المعرفي، لأنه يجعلك تقف عند كثير من الأبواب التي يحتاج إليها. قسم بحثه، قدم بمقدمات فيها الجانب التاريخي ومصطلحات البحث وشيء من ذلك. لكن شوف الباب الأول إن شاء الله يظهر للإخوة، الباب الأول جعله تعريف عام بكل هذه الجمعيات، نبذة تاريخية عن نشأتها، أهم رجالاتها، أهم علاقتها بالمحافل الماسونية، أسباب انتشار مثل هذه الجمعيات، الأهداف العامة لها والأهداف الخاصة. قلنا أبرز الرجالات، شوف هذه تراجم لهم يقدم لهم، يترجم لكل واحد منهم ممن كان له أثر كبير في بناء هذه الجمعيات. الباب الثاني جعله في موقف هذه الجمعيات من العقيدة الإسلامية، وحينئذ قدم جعل فصلين، فصل يتكلم عن موقف من مصادر العقيدة وتكلم عن يعني القرآن السنة الإجماع كذا، والفصل الثاني موقفهم من أصول العقيدة الإسلامية، وموقفهم مثلا من النبوة، من الغيبيات، من وحدة الأديان، من عبادة الله، من الولاء والبراء ونحو ذلك. الباب الثالث جعله خاص في موقف هذه الجمعيات القومية من الدعوات الإصلاحية التي قامت دعوة الشيخ محمد الوهاب وغيرها. ثم الموقف الباب الرابع والأخير موقف للعلماء المعاصرين من مثل هذه الجمعيات القومية، وأتى بمجموعة كبيرة من العلماء المعاصرين وموقفهم منها، طبعا يترجم لهم وماذا ألفوا وماذا كتبوا وماذا أفتوا في هذا الباب. الكتاب قلت لك حافل قرابة 100 صفحة، ضخمة جدا، وأنصح بقراءته، 1000 صفحة، هو قدامك ولدي كيف ترميها بهذا الحجم؟
والله
يعني هو واضح ان انا قلت لكم 1000 من اول، يعني هذا سبق رسالة من الحماس من اصدارات مركز البيان للبحوث والدراسات وفقهم الله. هذا سلمك الله بحث ايضا رساله علميه، رساله دكتوراه علميه متميزه، صاحبها اصلا اراد بها تجليه امر كثيرا ما يوضع عليه الغشاوه ويلبس فيه على عامه الناس والدهماء الذين اتبعوا مثل هذا الدعوه، وهي مساله ادعاء الشيعة الاماميه محبه ال البيت وان لهم خصوصيه زائده عن اهل السنه في هذا الباب. طيب هذه الدعوه ما حقيقتها؟ ما هي الامور التي ازادوها عن مجرد المحبه او اضافوها ويدعون فيها التمييز عن اهل السنه؟ ثم تجلت هذه الحقيقة من فين جاءت؟ ثم أهل البيت من المراد بهم عندهم أصلا؟ يعني تحقيق قول في ذلك، من هم أهل البيت بالضبط؟ هل هم هم كما هم عند أهل السنة ولا يختلف الأمر؟ أراد أن يجلي هذا الموضوع كاملا مع مقارنة ذلك بما عند أهل السنة والجماعة في هذا البحث ورسالة الدكتوراه البادخة المسمى مكانة آل البيت عند الإمامية الاثني عشرية دراسة نقدية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله ابن عمر الدميجي وفقه الله. طبعا كتابه الحقيقة هذه هو أراد طبعا رجع المراجع كثيرة من أصول الشيعة ومراجعهم وكتب المعتمدة المعروفة عندهم ويحتاج إليها، وأراد تجلية أمر مهم جدا في هذا الباب وهو هذه القضية، وخلص إلى خلاصات أنهم حتى في هذا يخالفون في أهل السنة كثيرا. قسم كتابه إلى عدد من الأبواب، الباب الأول جعله في مفهوم آل البيت عند أهل السنة وعند الشيعة الإمامية، وهذا طبعا هو خلص إنه المفهوم عند أهل السنة يختلف، عند أهل السنة في هناك مفهوم عام ومفهوم خاص، العام هو الأتباع لكن الخاص هو الكلام على الخاص الآن، من المراد بهم بالذات عند أهل السنة ثم عند الشيعة. الباب الثاني جعله خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتهم عند الاثني عشرية، وهم ينقسمون عندهم لثلاث أقسام، ممدوحات ومذمومات مسكوت عنهن. طبعا الممدوحات ثلاثة، خديجة رضي الله عنها وأم سلمة وميمونة، كل واحدة جعل منها في مبحث للكلام عنها، طبعا كل واحدة يترجم لها عند أهل السنة ثم عند الشيعة ثم ماذا يقولون عنها ثم الردود عليه من أهل السنة. المذمومات وحاشاهن وليس منهن حد من ذلك، طبعا عندهم كما يقولون عائشة وحفصة وسودة، كل واحد في مبحث. المسكوتات بقية الأمهات وأيضا يدرسون دراسة عنها. الباب الثاني أو الثالث في بنات النبي صلى الله عليه وسلم ومكارتهم عند الشيعة الاثني عشرية، فاطمة لوحدها هذا يعظمونها ويقدسونها، بقية البنات ليست كذلك وافترقوا فيها إلى فرق، وذكر شوف كل واحدة من بناته صلى الله عليه وسلم، زينب ورقية وأم كلثوم كل واحدة في مبحث أو في نعم للدراسة عنها ماذا يقولون عنهن. الباب الرابع في أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتهم عند الشيعة الاثني عشرية، هذا خاص بالفصل الأول كان خاص بالأعمام، ذكر اثنين العباس وحمزة، والثاني خاص بأبناء العم وذكر جعفر أبي طالب وعبد الله بن عباس، طبعا جعفر يعظمونه لكن عبد الله عباس لا، لهم مذاهب وتيارات في هذا الباب. الخامس عندنا في هذا البحث الجميل وهو الأخير مكانة علي رضي الله عنه وذريته من الأئمة عند الشيعة الاثني عشرية، طبعا الأئمة الاثني عشرية ماذا يعتقدون في الاثني عشر الإمام، هذه عقائدهم فيها كل عقيدة منها في مبحث وبحثها ودرسها وينقل منها ويرد ويجاوب. والفصل الثاني خاص بمكانة من هم من يعني من ذرية علي إلو محمد بن الحنفية وزيد بن علي وكيف يقف منه الشيعة الاثني عشرية منهم، والكتاب حافل بالنقول والمناقشات والمدارسات والمحاكمات والمقارنات وفقه الله. طبعا شوف هذا مثال، مثلا زينب رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، شوف لاحظ هذا شوف نبذة من سيرتها يأتي بها عند أهل السنة ثم عند الشيعة ماذا يقولون عنها ثم دراسة وتمحيص لما شو مكانتها، شوف بهذه الطريقة ويدرس عنها ويقارن، مجلد ضخم من إصدارات مركز البيان للبحوث والدراسات وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية وهي تتعلق بنوع من تكشيف الواقع وحق وبيان الطوائف والفرق وأثرها على الواقع وحال المسلمين، وهي تمدد الشيعة الإمامية في أندونيسيا وأثرهم وماذا حصل، والسبب في هذا لأن ما كان لهم وجود قديم، وجود من قريب، ولهذا هذه الدراسة تعتني زمنيا من عام 1990 يعني قريب ما لا 30 سنة تقريبا، لكن مدة الدراسة مدة 25 سنة إلى وقت البحث يعني ربع قرن تقريبا. السبب في تحديد هذه المدة الزمنية، السبب أنها مدة نشط فيها التشيع جدا وحصل مثل الانتشار لهذه الدعوة، وحصل لهم أكثر من 200 مركز ودعوة وشيء كثير يعني وذكر هذا. لكن في نفس الوقت من الأهمية مكان أندونيسيا لأنها تعتبر أكبر دولة إسلامية في عدد السكان ولها أثر كبير جدا أندونيسيا، فأراد أن يبين هذا الأثر وجهود أهل السنة من العلماء الأندونيسيين في مكافحة التشيع، سماه الشيعة الإمامية في أندونيسيا وجهود أهل السنة والجماعة في مواجهتها من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد طالب محمد زين وفقه الله. طبعا قدم بمقدمة فيها كلام عن اندونيسيا ونشأتها، ثم الكلام عن الشيعة الإمامية وشيء من ذلك، يعني الجانب التاريخي. ثم بعد ذلك تعرض للأبواب التي هي خطة البحث المطلوبة، قسم كتابه إلى فصلين. فصل جعله في يعني تكشيف لحالة الإمامية الاثني عشرية في اندونيسيا، فذكر مظاهر التشيع في اندونيسيا، أسبابه، وسائل نشره في اندونيسيا، الشخصيات الاندونيسية الباردة التي تولت كبر هذا الطغيان، ثم بعد ذلك الآثار العقدية التي انتشرت بين الاندونيسيين بسبب الدعوة. هذا الفصل الأول كاملا وهو فصل تكشيفي. الفصل الثاني جهود أهل السنة في مقاومة هذا التشيع، قسمه إلى قسمين، جهود علمية وجهود عملية. أما الجهود العلمية فجعلها في مسألة الردود والمناقشات والمناظرات المتعلقة بهم وتأليف الكتب وشيء من ذلك وبهذه الطريقة. أما العملية فماذا أقاموا من مجلات، من صحف، من جامعات، من دورات علمية، دروس، مواقع على الأنترنت، مؤسسات. طبعا هو وفقه الله راح ذهب مرارا إلى أندونيسيا والتقى بجمعية علماء أندونيسيا، اتحاد العلماء الأندونيسيين وغير من العلماء، وجزاه الله خير يقول أخذ منهم معلومات وشيء، ووقف على أرض الواقع على أشياء كثيرة جدا. فالكتاب الحقيقة دراسة ميدانية تحليلية عقدية ونقدية، وفقه الله. شوف هذه بعض طبعا إن شاء الله هذا وين الإخوة إن شاء الله يظهرون. شوف هذه بعض الصور الوثائقية اللي تبين شيء من النشاط. شوف هذه جداول عندنا، هذه مثلا هذه شيء من النشاطات المصورة اللي كانت تقام من لهم من نشاطات معينة، احتفالات ومن يحضرها وكذا وشيء من ذلك. الكتاب من إصدارات مركز البيان للبحوث والدراسات، وفقهم الله.
نستأذنك شيخنا في فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
هل أحد منا معصوم من الخطأ؟ فمهما وقعت إذن في الذنوب فلا تيأس، حتى لو تكرر وقوعك فيها فلا تقنط، فإن الله هو التواب. قال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب، أن يقبل رجوع عبده إليه. ومن هذا قيل: التوبة رجوع إلى الطاعة وترك المعصية. والتواب هو الذي يتوب على من يشاء من عباده ويقبل توبتهم، كلما تكررت التوبة تكرر القبول. فالجزاء من جنس العمل، فكما رجع التائب إلى الله بقلبه رجوعا تاما رجع الله عليه بمنزلته وحاله، بل ما رجع العبد إلى الله حتى رجع بقلبه إليه أولا فرجع الله إليه وتاب عليه ثانيا. فمن علم أن الله هو التواب أحبه، وكيف لا يحبه وهو سبحانه يفرح بتوبة عبده أكثر من فرحة من فقد راحلته في الصحراء عليها طعامه وشرابه ثم وجدها بعد أن تيقن الموت، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ومن علم أن الله هو التواب بادر بالتوبة إليه ولم يصر على الذنوب، وهو يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد إلا الله. ومن أيقن أن الله هو التواب طمع في مغفرته ولم ييأس من رحمته. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. واعلم أنه لا يستغني أحد عن التوبة حتى المؤمن المطيع، فالتوبة هي بداية العبد ونهايته. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخير.
مرحبا بكم متابعين كرام مرة أخرى، من جديد الترحيب بكم شيخنا الغالي.
سهلا، حياكم الله.
نأخذ أجوبة الإخوة على سؤال تفاعل في الفيس.
نعم.
سؤال التفاعلي: هل اطلعت على كتاب مفيد في الجانب الصحي يناسب عامة الناس وما ميزته؟
نعم.
أخونا محمد علي يقول: كتاب الطب النبوي لابن القيم هو المجتزأ من الزاد.
نعم، معروف. هذا يعني هذا تكرار الآن للجواب اللي مر معنا والتعليق عليه اللي جاء في الفيس. والطب النبوي لابن القيم وتكلمنا عنه. ترى اللي كتبه في الطب ليس ابن القيم، ترى كثير جدا. انت وزي شايف عندي ما شاء الله دولابين كامله من الكتب، يعني كثير من المتقدمين، هذا غير دراسات البحث المعاصره اللي كتبوا، ترى كثيرين بعضهم اطباء في الاصل، يعني محمد زكريا قول معي، وابن سينا اللي كتب كتاباته، والزهراوي وغيرهم،
والرازي
محمد زكريا الرازي وغيرهم، يعني كتابات يعني اشياء كثير جدا، وغيره ابن حبيب كتب اشياء في هذا الباب، هذا غير الكتب في الطب النبوي، يعني لما تقول مستقلا بعضهم كتب في هذا بعنوان الطب النبوي او ما ورد في عندي في النبي صلى الله
عليه وسلم. طيب شيخنا، هل موسوعه مثلا دكتور ربيع قحطاني طب الاعشاب تدخل من ضمن هذا السؤال؟
هي في التداوي، يعني هو لانه يذكر يعني كي مستخلصات الاعشاب كيف تكون دواء لبعض الامراض، تدخل امراض وما ينفع فيها من الاعشاب هذه، يعني في التداوي. نحن كلام مو في التداوي، كلام في الصحه العامه، يعني ما قبل وصول المرض، اللي هو نصائح وارشادات شيء ينتفع منها الناس يعني في حياتك اليومية، يعني تكون تراعيها حتى لا يقع من شيء من الخلل الصحي او شيء المرض، هذا يعني في هناك اشياء بعد المرض ممكن، اما قبل لا، في اشياء طبيعية ما تحتاج الى نوع من التداوي. التداوي ياتي اذا صار في مرض، ما في مرض ما في تداوي، في حياة عامة يعني، نحن هذا قصدنا الصحة العامة، نحن هذا قصدنا. نواصل. هذا سلمك الله ايضا رسالة علمية، رسالة علمية تتكلم فيها صاحبتها عن جماعة، لها جماعة متصوفة نشأت حديثا، كان الغرض من أهداف نشأتها أصلا الوقوف في وجه التيار العلماني الماسوني الكمالي الذي تولاه العلمانية لما أسقطت الخلافة في الخلافة العثمانية أخيرا، وهو أصلا قاموا لأجل إرجاع الناس إلى الدين والتدين العام. صاحبه وهو البديع الدين سعيد النورسي قام في دعوته هذه، هو تأصل على التصوف وانطلق، كان يريد في دعوته تحقيق حقائق الإيمان، تثبيت حقائق الإيمان مع تهذيب النفوس، ونادي استعانة نفعته جدا أصوله التصوفية والطرق الصوفية التي كان يتبناها في هذه الدعوة. هذه الجماعة لها كان لها منطلقات ولها أثر في تركيا وخارج تركيا. بعد ذلك حصل نوع من التشطر، تشطرت الجماعة، انفلقت العدد من الجماعات، صارت عندنا جماعة يعني آسيا، جماعة الخدمة، جماعة كذا، صارت مجموعة من الجماعات تفرقت، صارت لكل واحد زعيم، صارت مآلاتها بعضها اختلفت عن الأصول المتقدمة. ولذا كل جماعة والذي نحن حاكمها إلى أمرين اثنين، الأول أصولها التي قامت عليها، هل ننظر هل هي أصول أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح ولا لا، ومنطلقاتها أو شيء من ذلك، ثم مآلت إليه، هل هي تخدم أصولها التي قامت عليها، وقد تكون الأهداف والغايات نبيلة لكن الأصول التي تقوم عليها ولا الوسائل ليست كذلك، فتحتاج إلى نوع من المراجعة والنقاش والتوجيه. هذه الجماعة هي الجماعة النورسية، سمت بقى الأختنا الفاضلة الباحثة جماعة النورسية في تركيا وأثرها العقدي والفكري من تأليف أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة سمراء بنت أمين عبد الله قرطاش، طبعا هي أصلا تركية، ولهذا من محاسن البحث عندها أنها رجعت للمصادر التركية التي كتبتها الجماعة في كتبها الموثوقة ورجالاتها الذين كتبوا هذه وخطاباتهم ومقالاتهم باللغة التركية، طبعا غير ما ألف وكتب عنها عن هذه الجماعة من كتب وأبحاث ودراسات ومقالات وأشياء في المجلات العربية باللغة العربية يعني أيضا، فاجتمع، وهذا ترى من محاسن الباحث أنه يجيد لغة الجماعة، الفكرة الفلسفة اللي درستها في نشأتها عند المنشئ لها بلغته الأصلية ببيئتها الأولى يعني لمناقشتها، هذا مما يثري طبعا، لازم في مكونات معينة للباحث نفسه. أختنا الفاضلة أردت بيان هذه الجماعة وما تنطلق منه من أصول واعتقادات وما توافق في أهل السنة وما تخالف في أهل السنة الجماعة من قضايا عقدية مهمة، طبعا الكتاب قدمت لهم بمقدمة فيه المقدمة التاريخية المشهورة المعروفة، وهي جعلتها خاص بالتيارات الفكرية المعاصرة وأثرها الكبير على الأمة، ثم عقلت الفصل الأول لجانب تكشيفي عن هذه الجماعة، جعلته في جماعة، ذكرت الجانب التاريخي وكيف نشأت هذه الجماعة، الظروف نشأتها، أبرز رجالات التي قاموا بترجمة لهؤلاء الرجال، ترجمت لهم أسباب انتشار هذه الجماعة في تركيا، ثم ما صلت هذه الجماعة بالتصوف، ثم صلتها ببقية الطوائف الفرق الأخرى. الفصل الثاني عقيدة الجماعة النورسية، وذكرت عقائدهم في أبواب الإيمان، عقيدتهم في الإيمان بالله، في أنواع التوحيد، في الملائكة، في الكتب، وهكذا كل واحد في مبحث. الفصل الثالث خصته لأحد الجماعات المتشطرة من هذه الجماعة، وهي جماعة الخدمة، لأنها من أتباع محمد فتح الله كولن، وهي سميت جماعة الخدمة، وكان لها أثر كبير في نشر أفكار، وهي أقوى الجماعات المتشطرة عنها أصلا، وصار لها قوة داخل تركيا وخارج تركيا، وصار لها نشر كبير لأفكارها. هي درست عنايتها الكبير والأساليب التي اتخذتها من الجانب التعليمي والجانب الإعلامي والجانب الإغاثي وما استفادوا منه في هذا الباب. الفصل الرابع لأهم الفوارق بين أصل الجماعة التي قام عليها بديع الدين النورسي مع ما أخذه محمد فتح كولن، الفوارق التي بين هذه يعني بين المؤسس وبين هذا المؤسس لخدمة الجماعة الخدمة. طبعا درستها من الناحية شو الناحية الفكرية والناحية السياسية، وقالت أنه الآثار بينهم كبيرة جدا. الكتاب مليء بالجوانب التاريخية وأيضا بالمحاكمات العقدية ودراسة الأصول لهذه الجماعة، وهو قد رجع إلى كل مصادر تركية وعربية. الكتاب من إصدارات المركز العربي للدراسات الإنسانية بمصر وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن مقالات أكثر، قرأت 107 من المقالات، كتبت في أكثر من 11 سنة في مجلة البيان لكاتب مشهوم معروف وهو الدكتور فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور جعفر شيخ إدريس وفقه الله، عالم وباحث معروف له كتابات سيارة، له أثر كبير خاصة على المسلمين في الغرب وغيرهم، وهو أصلا طبعا مقيم مدة طويلة في أمريكا. وجوده هناك أثر الجانب اللي عنده الفلسفي العقلي، كثرة المناظرات الملتقيات مع رجالات الفكر مع الكتاب الباحثين، كانت مرجع كثير للمراكز الإسلامية، قامت للمحاضرات كثيرة جدا أيضا، كتاباته ما شاء الله تبارك الله باللغة الإنجليزية وبغيرها، كان عنده هذا الجانب جانب كبير جدا، شارع عنده من الوعي الكبير بالاتجاهات الغربية مدارسه وفلسفة ومع تأصله في الجانب الشرعي الإسلامي، فكتب كتابة جيد في هذا المنحى. كان من ضمن الكتابات والزوايا الدائمة عنده في مجلة البيان الإسلام لعصرنا، هذا العنوان الكبير، العنوان الصغير عاد يختلف بحسب كل عدد. طبعا هي الموضوع الإسلام العصر يعالج قضية أن الإسلام هو الحل لكل ما يوجد في العالم المعاصر اليوم، بس هو يفتتها في المقالات ويذكر الجوانب الإيجابية وأشياء وعلاجات ومقترحات في الباب، والرجل استفيد منه كثيرا وفقه الله، الآن تجاوز 90 سنة مد الله في عمره في صحة وعافية وزيارة إيمان وعمل صالح. طبعا هذا إخواننا في مركز البيان، البيان مركز البحوث البيان البحوث الدراسات، جمعوا جميع مقالاتي التي كتبت تحت هذا العنوان الإسلام لعصرنا في هذا المجلد الضخم، ولأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور جعفر شيخ إدريس، وجمعوه في هذا المجلد. طبعا طريقتهم أنهم ليس هناك أبواب وفصول، يلاحظ الإخوة إن شاء الله شوف له، إنما فيها تسلسل تاريخي للمقالات، هذا عنوان المقال وهذا العدد الذي نشر فيه وتاريخ نشره، ويأتون به كما هو، فإن كان هناك هذه الأشياء التوثيقية أو أشياء يريدون إضافتها أو شيء، فإنهم يكتبون التحرير أو يعني اللي هو التحرير من المركز نفسه مركز البيان، وإلا فكل ما فيه تقريبا للشيخ وفقه الله وكتابات. وهذا جميل أن تجمع ما دام الأصل فيها فكرة واحدة وهي تخدم فكرة واحدة، أن تجمع في كتاب واحد ليبقى، وهذا طبعا العناوين كاملة لكل المقالات الموجودة، الكتاب مطبوع في مجلة مجلد. هذا أيضا بحث آخر له، وهو أيضا كان عبارة عن مجموعة مقالات لكن نظم بين حتى خرج بحثا يتعلق بقضية واحدة، وهي مسألة ما علاقة الفيزياء بإثبات وجود الله أو ما يقول به الملاحدة من أنها طريق لإنكار وجود الله. هو أراد في هذا الباب مع رجوعه ترى لعدد من الفيزيائيين، ذكر حتى بعضه في المقدمة، وهذا الكتاب حفيل لأنه تعب عليه ورجع لعدد من العلماء، العلامة الشيخ بكر أبو زيد قرأ يقول أكثره وأثنى عليه، وهو وفقه الله عبارة عن خبرة وتجربة من مناظرة الملحدين ولقاءاتهم ومناقشاتهم ووقوف على كتاباتهم شيء من ذلك. سمى كتابه الفيزياء ووجود الخالق، مناقشة عقلانية إسلامية لبعض الفيزيائيين والفلاسفة الغربيين، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور جعفر شيخ إدريس وفقه الله. طبعا الكتاب فيه قسمه إلى عدد من المحاور لاحظة أو فصول. الفصل الأول إن شاء الله تبهوا الإخوة، الإلحاد في العصر الحديث، ظهر ظاهرة الإلحاد وكيف انتشرت والملحدون المعاصرين وهم وكيف مآلهم. الفصل الثاني أدلة وجود الخالق، ركز على البرهان الكوني والآيات ودليل العناية ودليل الخلقي. ثم الفصل الثالث في الفيزياء وأصل الكون والإجابات على الاستشكالات التي استشكلها الملاحدة في هذا الباب. الفصل الرابع الإلحاد ونظرية الانفجار العظيم اللي يتكوا عليها كثيرا في هذا الباب. الفصل الخامس رد اعتراضات وتبديد شبهات تتعلق بهذا الباب أصلا. الفصل السادس عندنا من الخالق، أجوبة من ضوء ما هو يقول يستعملون. يقول نحن ما ليس علاقتنا الآن فيما في النظريات الفيزيائية التي انطلقوا منها. يقول ما عندنا مشكلة كلامنا ما هم ما النتائج التي يوجهون إليها هذه النظريات حتى تخرج لهم مسألة إنكار الخالق عز وجل. هو يقول لا نحن ما لنا مشكلة في مسألة التنظير سواء من قواعد فيزيائية نظريات، هذه محل التجربة، الكلام على طريقة استعمالها والخروج بالنتائج. هذه الفصل السابع والأخير ماذا بعد الإيمان بوجود الخالق في جزء لطيف من إصدارات مركز البيان للبحوث والدراسات، هذا بعد الثاني بعد الذي عرضناه قبل قليل، وهو عبارة عن عادة خرج عن تجربة طويلة وهو تكشيف لما للمناهج العلمية المعرفية عند الغرب، وهي السبب فيما آل إليه من فلسفات إلحادية وغيرها فيما هو يعني. ما الفرق بين هذا وبين المنهج الإسلامي المعرفي الذي يؤطر للخلوص إلى الحقائق الشرعية الكونية المعروفة عند التي جابها القرآن والسنة وتثبت العقيدة في قلوب الناس؟ شوف هذا سماه مناهج التفكير الموصلة للحقائق الشرعية والكونية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور جعفر الشيخ إدريس وفقه الله من إصدارات مركز البيان للبحوث والدراسات. هذا الكتاب أيضا عبارة عن مقالات، وأخواننا جزاهم الله خير قسموه إلى محاور، إلى أربعة محاور وأربعة أقسام، وهذه الأقسام كلها وزلوا عليها، لاحظ إن شاء الله يبلغوا، وزلوا عليها المقالات بحسب إثارته للقسم. يعني القسم الأول جعلوه في المنهج العلمي الموصل لهذه الحقائق وفيها عدد من المعالجات والقضايا. الثاني عبارة عن الفطرة السليمة ومعايير العقلاء. الثالث نظرية المعرفة والتأصيل الإسلامي لها. والرابع علوم الدين والعلوم التجريبية ونتائج تخلص إليها. طبعا هذا الكتاب عبارة عن ندوات ومحاضرات وأبحاث كتبها الشيخ جعفر الشيخ إدريس وفقه الله، وهم في هذا الكتاب أحيانا إذا أرادوا شيء لهم أو هم يضيفوه شوف لاحظ يذكرون كلمة التحرير، يعني لجنة التحرير اللي قامت على تنسيق الكتاب. الكتاب من إصدارات مركز البيان للبحوث والدراسات. هذا بحث ماتع صاحبه أراد به أن يستكشف المنهج عند الإمام الشافعي رحمه الله في تجليد كثير من قضايا الأصولية التي ادعي أن فيها إشكال. المسائل المتقررة عند الشافعي والواضحة والتي يتوافق فيها مع الأئمة مع غير من الأئمة هذه واضحة لا يدخلها عندنا في الدرس أصلا، لكن الكلام وين؟ الكلام يقول عن القضايا التي استشكلت، منهج الشافعي في تعامله مع هذه الأصول كيف يحشد لها، كيف الشافعي يوظفها لاستخراج الفروع وشيء من ذلك. الكتاب سماه صاحبه محرر مقالات الشافعي، محرر مقالات الشافعي في الأصول. شوف إن شاء الله بلغه، بس هو هذا تكشيف تحرير لقضايا منهجية ومشكلة في مقالات الشافعي الأصولية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن محمد العوض وفقه الله. كتاب ماتع ولطيف صاحبه جاء إلى أهم القضايا اللي شو موضوع الأخبار وموضوع شو هذا، طبعا هذا عالم كبير، موضوع الأخبار ثم آثار الصحابة ومذاهب الأئمة ثم الإجماع ثم القياس والاجتهاد هي ثم الاستحسان أخيرا. هذا مواطن البحث، كل واحد منها يأتي إليه، مثلا يأتي إلى موضوع الأخبار، يأتي إلى إذا جاء إلى الموضوع هذا يأتي له ويذكر كيف كان الموضوع تناول الأخبار قبل الشافعي وفي حال الشافعي ثم عند الشافعي ماذا صار، ما هي القواعد التي استنبطها الشافعي وأصول صار يسير عليها وأدلته ارتكزت عليها في هذا، هل عليها إشكالات أصلا، كيف تعامل مع الأئمة بعد ذلك من تسليم أو لا، وماذا أنتجت للشافعي. كل المحاور تدور حول هذا المعنى، سواء دراسته للإجماع وموقف الشافعي منه، موقف من آثار الصحابة واحتجاج بحجية الصحابي، القياس والاجتهاد والاستحسان، كل قضاء كانت مشكلة أصلا عند الشافعي ورد الاستحسان معروف وكراهته الاستحسان مشهور معروف. الكتاب الحقيقة فيه تبيين واستكشاف للقضايا لحل أجوبة للمشكلات واستكشاف للمنهجية عند الشافعي رحمه الله. الكتاب بين إصدارات مركز البيان للبحوث والدراسات في هذا المجلد. هذا أيضا بحث آخر له لطيف، وهو التحقيق لرسالتين علميتين، الأولى لابن عبد البر بعنوان رسالة في تسمية فقهاء الأمصار، لابن عبد البر الإمام المشهور متوفى عام 463 للهجرة رحمة الله عليه، وهو قد حققه على نسخة خطية فريدة موجودة ضمن مجموع، وهي تختلف عن كتاب الآخر، يقول في كتابه كتاب اسمه علماء الأمصار، هذا يختلف عنه. في هذه الرسالة ابن عبد البر سئل سؤالا، يعني سم لنا الفقهاء من الأمصار، من يعني من أصحاب الفتية يعني الفقه، فكان يسمي من الفقهاء ليرجع عليهم، وكان أحيانا يذكر بعض الفوائد عن هؤلاء الفقهاء الذين يؤخذ عنهم الفقه، يذكر عنهم أنه هذا عرف بكذا عرف بكذا. فمنهم عرف بالرأي وعرف بالرواية وعرف بكذا. المهم الكتاب حقق على رسالة خطية وحيدة مع مقدمة جميلة جدا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن محمد العوض. الرسالة التي تليها والثانية وهي تخدم نفس الجانب هي لابن المديني رحمه الله بعنوان تسمية من تدور عليهم الأسانيد من رواة الحديث وتسمية الفقهاء المحدثين. القصد منها الآن من أهل الحديث لكن كان فقيها نرجع عليه، ليس القصد من تجرد الحديث يعني، ولهذا لم يذكر مثلا شعبة ولا عمش ما ذكرهم، لا هو كان راوية للحديث ثم هو نفسه فقيه أيضا مثل أحمد حنبل وغيره مثاله يعني. هو هذا أراد ابن المديني رحمه الله أبو الحسن علي بن المديني متوفى عام 234 أن يذكر هؤلاء العلماء الذين عرفوا بالفقه والحديث وسماهم على الأمصار. طبعا هو أكثر ما كان يريد بيان ترتيب بعضهم على بعض، من أخذ عن بعض علم فلان، من أخذ وحمله يا لا إلى من فقهاء بهذه الطريق. طبعا قسم أيضا على أمصار وشيء من ذلك. طبعا هو قارن أولا بما في كتاب العلل لابن المديني ثم قارن، وهو له إملاءان، إملاء أول وثاني، وجعل الأول هو الأصل وزاد من زيارات الثاني وحققه وخرج عليه وخرجه وعلق عليه أخونا الحبيب فضيل الشيخ عبد الرحمن بن محمد العوض وفقه الله الكتاب في جزء لطيف من إصدارات البيان للبحوث والدراسات وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن مقالات وأبحاث نشرت أصلا في جزئين قديمة جزئين، ثم بعد ذلك جمعها أخونا الحبيب وهو صاحب المقالات فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن صالح العجلان، وكتابات الحقيقة مليئة بالتقعيد والتأصيل وحسن التبويب مع نظرة متزنة لكثير من القضايا المعاصرة الفكرية التي تطرح والثقافية. له كتاب قديم عرفنا باسمه التسليم للنص، من جمعه مع هذا الذي سماه معركة النص فإنه يكون قد عنده تأصيل كبير فيما يدور في الساحة اليوم من اتجاهات كثيرة جدا عقلانية وحداثية وتنويرية وعصرانية في تعاملهم مع النصوص وكيف أرادوا الدخول إلى المسلمين في هذا الموضوع، موضوع النصوص. يعرفون أهل الإسلام يعظمون النصوص. سمى بحثه المطول هذا الذي جمع فيه بين الجزئين الأولين معركة النص مع التحريف المعاصر للأحكام والمفاهيم الشرعية. هو صدى في جزئين قديما، جاء في هذا الجزء الذي جمع كلا الجزئين وحدث فيما يتعلق بسيارة الشريعة سيفردها في كتاب، لكن أضاف أكثر من ثلث المادة المتعلقة بهذا الكتاب بهذا الموضوع أصلا. ثم نفسه هو هذه المقالات والأبحاث قسمها إلى أقسام، جعلها تحت محاور وأقسام. طبعا هذه المحاور في هذا شو مثاله، المحور الأول كل ما يتعلق بقضايا منهجية وتأسيسية في هذا الباب، عناوين ما في فصول، لا عناوين كل عنوان منها يشمل تحته قضية يريد علاجها وهي مؤثرة في قضية المنهجية والتأسيس. المحور الثاني قواعد الاستدلال وأصوله ويتكلم. الثالث المفاهيم والأحكام الشرعية، شوف الشروط والضوابط وما يتعلق به. هو الآن ينطلق من واقع ما حصل من التحريف المعاصر. الرابع المحور الرابع والأخير عندنا أسلمة العلمانية، وهكذا بهذه الطريقة أخونا الحبيب جزاه الله خير في هذا الجزء اللطيف الذي هو من إصدارات مركز البيان للبحوث والدراسات. هذا أيضا كتاب وبحث لطيف، صاحبه أراد فقط أن يتكئ على موضوع الإيمان بالله ويستجلي هذا الموضوع بيان ماهية المراد منه وثماراته المترتبة عليه، يعني هو جانب سلوكي تربوي عقائدي أيضا في نفس الوقت. قدم له بمدخل تعليمي أو معرفي وتقديم علمي ومعرفي، وسمى بحثه ميثاق، شو ميثاق؟ مدخل إلى فقه أركان الإيمان من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حمد عبد الله بن حمد الركف وفقه الله. طبعا هو عرفه إن شاء الله بمؤلفاته الجميلة حتى تصلح عامة التخصصات وعامة الناس. جاء إلى مدخل معرفي تكلم فيه عن مصادر الشريعة أو شيء، ثم مدخل منهجي لمن أراد دروس الإيمان فيه مسألة الاستدلال وقواعد أهل السنة، ثم بعد ذلك عرض إلى مفهوم الإيمان وما المراد به، ثم بعد ذلك أركان الإيمان ركنا ركنا وهي ستة، وتكلم عن كل واحد، يبدأ يذكر لكم ماهية الإيمان به كيف هو، ثم ثمرات الإيمان بكل ركن الثالث، ثم آثار أركان الإيمان عموما، ثم وسائل زيارة الإيمان، ثم نواقض الإيمان، ثم التعامل مع بعض الشبهات مما تثار حاليا مما يحتاج إليه ويثار في المواقع وغيرها لأجل التأصيل. طبعا شوف لاحظ إن شاء الله يبان الإخوة كل عنصر منها لما يتمه يذكر لك مراجع للاستزادة خاصة بهذا العنصر المذكور الذي ذكر قبل قليل. في الأخير في مراجع عامة أيضا حتى يحتاج إلى هذا مراجع عامة اترك، لكن تلك خاصة بهذه القضية. وفق الله الكتاب من إصدارات آفاق المعرفة وفقهم الله. هذا يا ولدي كتاب جميل وفكرة ممتازة، هي عبارة ليست عن جمع معلومات، لا تحليل للمعطيات مع وقوف على المعلومات ومحاولة استثمارها في إعطاء معلومة. بغداد وما درك ما بغداد، نشأتها، تاريخيتها، أثرها القوية في الأمة عموما، ثقلها في العالم الإسلامي إلى اليوم، منذ أن ظهرت بغداد كبغداد إلى اليوم، أراد أن يبين من أصل التأليف، من أصل وجود بغداد إلى اليوم كيف حالها وكيف صارت أطوار التنقل التاريخية لها. فبدأوا فألفوا هذا الكتاب الضخم، إن شاء الله يبان للإخوة، هذا مجلد ضخم كبير جدا، تعب عليه الأخواننا في مركز البيان للبحوث والدراسات، كونوا لجنة متخصصة لأجل الكتابة عن بغداد، هذا عنوانه، بغداد الحضارة وصراع الهوية. هذا الكتاب، الكتاب تعب عليه لأنه جمع له من المصادر والمراجع والكتابات، ثم هم نفسهم قالوا إنه صور لهذا الألبوم أو لهذه الدراسة صور خاصة به، يعني أرصدوا ناس لأجل التصوير به، ففيه أكثر من 150 لوحة جميلة. إن شاء الله شوفوا، شوفوا الأخوة، شوفوا شوفوا المداخل بهذه الطريقة، الورق كوشيه، هذه الصور الخاصة بهذه، طبعا هذه تعريب بها، إن شاء الله يبقى لي أخوة، أنا بس ما ودي والله ما أدي كيف أقلب، شوف شوف هذه الصور الخاصة التي أرسلوا ناس محترفين لأجل أن يمدونهم بمثل هذه الصور الخاصة، طبعا لأن لا تصور أي مكان، لا تصور مواضع كان لها شهود حضاري وعلمي ومعرفي وثقل في تاريخ بغداد العام. شوف لاحظ، قدموا بمقدمة تاريخية، قسموا إلى فصول، الفصل الأول جعلوه في المقدمة التاريخية لبغداد، كيف نشأت، كيف نشأت وتطورت، ثم بعد ذلك في هذا المدخل التاريخي تكلموا عن التاريخ السياسي والعسكري لبغداد، ثم في الفصل الثاني جعلوه خاص بالحالة الاجتماعية في بغداد وكيف يعني تطورت الحالات وتغيرت، ثم الفصل الثالث وهو مهم، الحالة العلمية والفكرية، وأطالوا النفس فيها لأنه جانب يعتني بالجانب المعرفي، والفصل الرابع عندنا والأخير، بغداد بعد عام 2003 وماذا حصل فيها. الكتاب الحقيقة من الكتب الحافلة التي تحتاج إليها، كل الفصول ترى غنية باللوحات إن شاء الله يبان الإخوة، يعني ما شاء الله تبارك الله، يقال أكثر من 150 لوحة ما شاء الله خاصة تفردوا بها في هذا البحث أو في هذا الكتاب، الكتاب في مجلد ضخم ورق كوشيه من إصدارات مركز البيان للبحوث والدراسات. هذا يا ولدي كتاب، ترى سبق ذكرنا الجزء المتعلق للمبتدئين، لاحظ معي هذا مكتوب إن شاء الله بقى الإخوة، للمتوسطين، لأنه أصلا مشروع عند المبتدئين المتوسطين وفي المنتين إن شاء الله جاء في الطريق، وهو كتاب فيه علاج للحن الجلي والخفي عند القراء، وسموه وقاية اللسان من اللحن في كلمات القرآن للمتوسطين. طبعا الكتاب، لكن هذه الدراسة اللي عندنا التجريبية التطبيقية من السلسلة الأخير من سورة الأحقاف إلى سورة الناس، قام عليه تأليفا من واقع تجربة لأكثر من 20 سنة وتطبيقها بعد ذلك وتأليفها وعرضها على عدد من القراء والعلماء، منهم مجموعة كتبوا مقدمات ثناء مع بعض الثناء على هذه التجربة خصيصا، يعني مجموعة منهم فترة طويلة جدا وجربت وخرجت نتائج مذهلة أكثر من اللي كان يتوقع أصلا. قسم كتاب، طبعا تأليف من تأليف الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم ابن عبد الله القاسم وفقه الله، لكن الذي عانه على مسألة الكتاب يعني من باب كتابة من باب حفظ الحق لصاحبه أو صاحبته، وهو أختنا الفاضلة الباحثة والراحت خديجة، ها اللي هي التي لها التقسيمات والعناية، الأستاذة الفاضلة الباحثة الأستاذة خديجة بنت سعد القاسم وفق الله، قسم كتابه إلى قسمين، القسم الأول جعله خاص بالقاده باللحن الجلي، خاص به للمتوسطين، تلاحظ هذه مقدمات فيها بس معينة، شوف هذه أشياء، شوف الكتاب يأتي إلى كل صورة يذكر مواطن اللحن الجلي التي يقع فيها القراء، يقول هذا الكتاب يحتاج إليه حتى المنتهين من القراء حتى اللي يقف عليه، بعد أن انتهى من الصور إلى صورة الناس جاء إلى القسم الثاني، هذا هو القسم الثاني، جعله خاص باللحن الخفي، هذا شوف هذا خاص باللحن الخفي، قدم لهم مقدمات فيها تعريفية، ثم بعد ذلك كل صورة ما هو الأماكن الخفية في اللحن تتعلق، شوف هذه مع بيان التصويبات التي فيها والكتاب الحقيقة ومن واقع تجربة، أنا ما الذي يدل لي أن هذا يخطئ فيه القراء، من واقع تجربة واستقراء لأكثر من 20 سنة وفقه الله، والكتاب بعدها شوف الأخير الذي موجود هنا له جدول المتابعة للمدرسين يتابعون طلابهم، الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات أيضا مركز البيان البحوث والدراسات، عندنا هذا الأخير ولدي وهو كتاب كتاب لطيف أصلا، هو في باب العظة والذكرى وباب الاتعاظ وترقيق القلوب وشيء من المسلكيات وشيء من هذا الباب. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد الله التويجري وفقه الله في هذا البحث اللطيف الذي سماه قلائد الذكرى، كذا سمى قلائد الذكرى، جاء إلى يعني ذلك ذكرى للذاكرين. يقول مسألة هو لفظ الذكرى أصلا في القرآن يتصرف في لمعاني كثيرة منها، كذا ذكر شو المقدمة المعاني الواردة في القرآن لموضوع الذكرى، ثم أراد أن يستجلي المواضع الذي جعلها الله عز وجل ذكرى للناس، وبدأ يتكلم يضع شوف مثلا هذا عنوان يضعه دعوة للتفكر، شو يذكر نقل عن السلف ويبدأ يتكلم عن قضية معينة، والكتاب كله بهذا الطريق لطيف جدا. شوف حضارة بائدة وعبر خالدة، ويتكلم عن أشياء جعلها الله ذكرى، القلوب الأربعة، هذه عناوين كاملة، حتى إذا انتهى آخر شيء جعلها هنا ما سماه هو في آخر شيء شذرات القلائد، وعبارة عن أربعة خمسة أشياء أراد كتابات عابرة عندنا، ثم بعد ذلك هذه يسمى المراجع التي ترجع إليها. الكتاب لطيف جدا من إصدارات مركز البيان للبحوث والدراسات.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.